اختاروا منزلة من علي كرم الله وجهه، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى البعوضة والنملة والكلب والذباب والحمار، فلماذا لم يذكر اسم الشغل الأصغر علي بن أبي طالب مع هذه المنزلة العظيمة له؟ هل الذباب والكلب والبعوضة والحمار أهم منزلة من علي عند الله سبحانه وتعالى يذكرون في كتاب العزيز ويترك ويتجاهل الشغل الأصغر وهو علي ولا إن كما تزعم؟ أرجو الإجابة بوضوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن السائل لم يتوفق في صياغة السؤال، كان الأمر أن يصيغ بشكل آخر، يعني يكفي أن يقول لماذا لم يذكر اسم الإمام علي، فقط هذا هو الذي. مسألة عدم ذكر الإمام علي، نحن نعلم أن كثير من الأحكام الإسلامية لم تسر في القرآن الكريم، عدد الصلوات لم تسر في القرآن الكريم، كيفية الصيام لم تسر في القرآن الكريم، كيفية الجهاد وكثير من تقسيمات الإسلام لم تذكر في القرآن الكريم. ومن هنا اتفق العلماء أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خارج الإسلام. لماذا؟ لأن السنة بينت كثير من القضايا، كثير من القضايا العقائدية والدينية مبنية على السنة النبوية أصلا، وإلا لما اتفق علماء الاثني عشرية وعلماء الوهابية وعلماء أهل السنة أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خارج الإسلام بإجماع المسلمين أصلا. لماذا؟ لأن السنة النبوية غير التي في الصلاة. هل بالإمكان أن تصلي إذا لم تبدأ إلى السنة النبوية؟ القرآن ذكر كليات فقط، فآية التطهير جاءت وجاءت آية الولاية وجاءت كذا ثم جاءت السنة النبوية وشرحت ذلك بشكل مفصل. أما مسألة السبب الرئيسي فذكرت أن من الأسباب الرئيسية حديث ثقلين وأسباب أخرى وروايات كثيرة، وهذه المناظرة أصلا كلها في هذا تمد في هذا المسألة، وهو أنه يريد أن أبين بشكل واضح أن الحق مع أهل البيت، وبسبب الشبهات الأموية الكثيرة فلذلك يحتاج المسألة إلى مناظرات عديدة، وإلا بالأمر واضح. أريد أن ننبه بأمر خطير جدا للأسف الشديد، الشيخ عثمان الخميس دائما كما أكرر يتعامل مع كتب الاثني عشرية كما يتعامل سلمان رشدي مع كتب المسلمين. من هنا أنا جدا تعجبت أنه تلاعب بكتاب البيان للإمام الخوئي، وكتاب البيان من أعظم الكتب التي دافعت عن القرآن الكريم، كتاب البيان في تفسير القرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة العجمية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي الذي طبع في دار الزهراء في بيروت، اقتبر كلامه. قال أجاب قطفا من بداية كلامه ومن نهاية كلامه وأتى بالعبارة الوسطية، فأوهم المستمع أن الشيخ أن الإمام الخوئي يقول في التحديد، وهذا ليس أسلوب حكيم وليس أسلوب. ماذا قال السيد الخوي؟ انظروا ماذا قال في الصفحة 226 في الطبعة، طبعة البيروتية، طبعة دار الزهراء بيروت لبنان، الطبعة الثامنة في 1481-1900. قال إن هذه الروايات التي جاءت في التحريج، يعني طبعا من كتب السنة يخطر ونفس من الاثني عشرية، لا دلالة فيها على وقوع تحريف القرآن بالمعنى المتنازع فيه. وتوضح ذلك إن كثير من الروايات كما أنا ذكرت هذا قبل قليل، وإن كانت ضعيفة السند، فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري، وهذا أحمد محمد السياري ملعون بإجماع علماء الاثني عشرية. انظر من الذي دس في كتب الاثني عشرية الرواية التحريف نفسه السند، كما دست روايات كثيرة أخرى أيدية في كتب أهل السنة، ويجب أحاديث أحاديث وأحاديث فقد جزء مثل أمثال أحمد محمد السياري السياري معنا فعلنا معنا أوراق علماء الرجال مرجع عشرية. ثم قال أخوي الذي اتفق علماء الرجال على فساد مرجع على فساد مرجع علماء الرجال مرجع عشرية، وإنه يقول بالتناسق بالله عليك بالله يا عثمان الخميس، هل يجوز لك هل يجوز لك أن تعتمد على رجل يقول بنفس رجلك؟ وقد أجمع الإثني عشرية أن من قال بالتناسق فهو كافر. ورويت ايضا من علي بن احمد الكوفي الذي ذكر علماء رجال انه كذاب، اذا فهي مرويه من كذاب وانه فاسد المذهب. اذا انظروا حدث كل هذا الكلام واتى بالعباره هذه فقط، وهو ان كثير من الروايات تورث القبض بسطور بعضها من المعصومين. انظروا كيف حدث كل الروايه ولكن يستخدم الاسلوب نفسه معي، يحذف اول كلامي اما ان يحذف بدايه كلامي او يحذف من نهايه كلامي أو لا يحرف من البداية والنهاية، وهكذا يستخدم. ومن هنا يتهم كل الاثني عشرية بالكذب، طبيعة الحال من يتعامل مع المسلمين ومع الإبناء الأثرية بهذا الأسلوب وبهذا الطريقة طبيعة الحال أن يتعامل بالكذب أصلا. كتاب البيان الأول هي أخذ اتباع القرآن. الشيخ عثمان وصل كل شيء، ترك كل شيء وأتيت إلى عبارة موحنة، وهذا الكتاب من أوله إلى آخره يدافع عن القرآن. السيد عثمان يرد على كل من يقول بالتحريف وكل حد يدافع عن القرآن، ثم تأتي بكل هذه السهولة وتريد أن توهم الحاضرين أن الإمام الخوئي يقول بالتحريف. هل هذا أسلوب يرضي الذات الإلهية يا شيخ عثمان الخميس؟ أنا لم أستخدم أسلوبه، لم أقول أنك كذاب، لأنني من دعاة التقريب بين الوهابية والإبن عثمية، وأنا أريد أن أكون مأجورا عند الله أنني أحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة. ولو اتهمتك بالكذب لكنت حاكما أمام الذات الإلهية لمن يقول بالتحريف. والسيد الخوئي يقول في كتابه، يقول بالحرف الواحد، لا يقول بالتحرير إلا من بعد عقله. انظر هذا الرجل تتهمه بالتحرير، هل يصح يا شيخ عثمان الخميس تتهم السيد الخوئي بهذا التحرير وهو يقول لا يقول بالتحرير إلا من بعد عقله؟ هل هذا هي الأمانة العلمية؟ هل هذا هو الأسلوب؟ هل أنت لأنك أصبحت عادل إبن عثرية وأصبحت حارب الإبن عثرية بهذا الطريق تستخدم معهم؟ وماذا ستقول للذات الإلهية عندما تقف في سؤال مستقل بينك وبين الذات قرآن طوال حياتك؟ ماذا ستجيب حمار؟ لا أهي ثالث لا أن أرجع إلى نفس الكتاب الذي نقلت النسخة، تريد أن تثبت أن الخوي يقول بالتحريف، انظر صفحة 150 من نفس الكتاب وفي نفس الكتاب تسلم مثل أن تقع ما فيه، وأنك تتعامل مع كتب الآخرين بعقلية دولابية. فالذبابة لا تقع إلا في المستنقعات، أما النحلة فهي تقع في البيوت وتترك المستنقعات، أما أنت من تظل تعيش في المستنقعات الإمامية لا في روايات الإمامية الصحيحة. قال الإمام الخوئي النتيجة، انظر إلى النتيجة، ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وحديث خيال، لا يقول به إلا من بعد عقله، أو من لم يتأمل في أطراف حق التأمل، أو من ألجأ إليه ذو القول والحب يعني ويصم. أما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. هذا هو الذي يقول انظروا هكذا الشيخ عثمان يتعامل مع كل الإبن العثرية، وهكذا يتعامل مع كل الإبن العثرية، وما زال للأسف الشديد يصر على أنهم كذابين ويتهم بالكذب، والله أنه يكذب عليهم، والله حين يأتي عليهم، والله لو كان مسلميا لباهنته، ولكن لا مسلم، أنا لا أباهي المسلم. تفضلوا معكم معي وجزاكم الله خير. اللهم صل على محمد. كنت إن شاء الله أطلب من الشيخ عثمان الخميس أن يرد على السائل السابق، حيث ذكر أن البعوضة والبقرة والحمار وما نوعه وما علي بن أبي طالب تذكر البعوضة والبقرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال أننا لا نمسك العداء لعلي بن أبي طالب. هل يسأل يقول هل البعوضة والبقرة والحمار أهم من علي بن أبي طالب فتذكر البعوضة ولا يذكر علي بن أبي طالب؟ أجب على صاحبك يا شيخ وأسألك نفس السؤال، هل الخلفاء الثلاثة الأول كما تقولون أقل من البعوضة والبقرة والحمار؟ أنا أكره أن أتلفظ بهذه الألفاظ، ولكن حتى تجيب على صاحبك يا شيخ أرجع إلى سؤالي، ولكن غالبني هذا السؤال، وكنت قد سمعت أن البعض ينصب العداء لأهل البيت، وما كنت أبي لتنفق حتى سمعت يعني القوم يتنفضون لهذه الألفاظ على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. روى أصحاب الصحاح عندكم أنه عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قوله وأذكره بالمعنى حتى لا يقول عثمان الخميس أنك تكذب، روى أنه والذي برأ النسم وطلق الحب إنه لعهد النبي الأمي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله عنه قال ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلاة والبغض لعلي بن أبي طالب. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فإذا كل رواة هذا الحديث هم نفسهم رواة مسلم.
فإذا لا يحق للشيخ أن يكذب هذا الحديث أنه كان يعرف بغضبهم لعلي بن أبي طالب. السؤال هو حريز بن عثمان الرحبي نافذي مشهور كان يلعن عليا عليه السلام كل يوم 140 مرة كما يذكر ذلك العسقلاني في تهذيب التهذيب في تهذيب الحديث في الإخبالان، وكان من شيوخ البخاري ويعلن البخاري من دون واسطة. كذلك عمران بن حطان الذي وصفه الذهب أنه من رؤوس الخوارج، أطلت الوقت أصلا، أنه من رؤوس الخوارج وغيره كثيرين، الوقت غيقني فكذلك مع الدراسات الكثير كان من رؤوس الخوارج وكان من المبغضين لعلي بن أبي طالب وكان من يلعن علي بن أبي طالب. فأسأل كيف يحق لنا وكيف يحق لإخوتي وأحبتي من أبناء السنة والجماعة أن يتبعوا مذهبا رواته منافقين بنفس حديث النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله؟ ولك الميكروفون يا شيخ.
عفوا هذا سؤال أو محاضرة؟ نحن قلنا السؤال مدة دقيقة، هذا السؤال طويل جدا. أما بالنسبة لدكتور عصام يقولني بترت، دكتور عصام لست مثلك، دكتور عصام ما بترنا شيئا، هذا كلام الخوئي أنا قرأته لفظه. الخوئي قال إن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها. دكتور عصام بحروفه وأنا صادق لا كغيري، ما بترت الكلام دكتور عصام، هذا كلامه. وأما الذي قبله فأنا لست مستعدا أن أقرأ كتابه كله لكم، ولكن قرأت منه ما يهمك في هذا الموضوع. وأما قول الخوئي إن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ، وعن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب. هذا الكلام ماشي، ما في مشكلة، ليش أنقل هذا؟ نحن نريد كلمة الخوي الأخيرة هذه، قوله إلا إن كثرة الروايات تورث القطعة بصدور بعضها عن المعصومين، هذا كلام الخوئي يا دكتور. نحن ما نكذب دكتور عصام، نحن ننقله بحروفه لا كغيرنا، ننقله بحروفه. قاله أنا ما قلت الخوئي يقول بالتحريف، أنا لما رددت أنت على الرجل وقلت إن الخوئي ضعف الروايات ذكرت لك أن الخوئي يقول إن الرواية صحيحة، ما قلت أنا أن الخوئي يقول بالتحريف. أنا ما جبت طاري الخوي، ما أظن أن تكلمت عن الخوي أنه يقول بالتحريف أو كذا، لكن عموما الخوي يقول بالتحريف دكتور عصام، لأن الخوي ممن وقع على مروية دعاء صنمي قريش، وفيه اللهم لعن صنمي قريش اللذين خالف أمرك وحرف كتابك، اللهم لعنهما بكل آية حرفوها، فيها توقيع الخوي دكتور عصام. نحن لا ندعي عليكم دكتور عصام، نحن ولله الحمد ثقات لا تمسكون علينا شيئا أبدا، فقضية أننا ادعينا على الخوي لم ندعي على الخوي أبدا، وإنما نقلنا كلامه دكتور عصام بحروفه. وأما الأخ الذي سأل وكأنه يبكي وأنهم شبهتم علي بالبعوضة وما شبه، أنت ما قرأت الخطبة الطجنسية التي فيها تنسبون عليه يقول أنا الدابة؟ أنتم تقولون لسنا نحن، أعاذ الله عليا منكم، والله ما أذى عليا أحد مثلكم أبدا، والله ما أذاه أحد كما أذيتم، أنتم تقول هو الدابة. وفي تفسير القمي إن ما خانني ظني أنه ضرب الله مثلا بعوضة قلتم علي بن أبي طالب في تفسيركم أنتم. نحن لا ندعي علي، والله لو ارتاح علي منكم لارتاح من الناس جميعا، ما أودي علي كما أودي منكم. وأما ابن حجر العسقلاني وقولكم أنه طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا كلام ابن حجر العسقلاني يقول عن شيخ الإسلام تيمية كان بصيرا بطريقة السلف واحتج له بأدلة وأمور لم يسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها غيره حتى قام عليه خلق من العلماء بالمصرين فبدعوه وناظروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي بل يقول الحق إذا أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته فجرى بينهم حملات حربية ووقعات شآمية ومصرية ورموه عن قوس واحدة ثم نجاه الله تعالى وكان دائما الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل رابط الجأش له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية. هذا كلام ابن حجر عن شيخ الإسلام ابن تيمية. فالقصد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما تكلم الأخ السائل قال لكم كيف يذكر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء ولا يذكر الإمامة التي هي أهم من الصلاة والزكاة والحج والصيام، كيف لا تذكر في كتاب الله وتذكر أشياء أقل منها بكثير وينص عليها، والإمامة التي هي أصل الدين لا تذكر. والآن مضى علينا قريبا من 50 دقيقة، الأسئلة والأصل أنها 20 دقيقة، وسأبقى نصف ساعة إن شاء الله تعالى في غرفة الأنصار إن شاء الله تعالى الإجابة على الأسئلة سواء كانت من السنة أو من الشيعة. وأخيرا أقول أسأل الله تبارك وتعالى وللجميع الهداية والتوفيق، والله أعلى وأعلم. الأسبوع بعد القادم مع الدكتور عصام، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله مع الموسوي عبد الحسين شرف الدين وكتابه المراجعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف الشديد سعادة الشيخ عثمان خميس يعتمد على الموضوعات فقط سعادة، وكما تعامل مع السيد الخوي بالله عليك يا شيخ عثمان، السيد الخوي يذكر الروايات التي تمسك بها وتمسك بها دون تمسك بها، ولكن تغلب تحريف القرآن، وأنت تعمل وأنت تبلغ ذلك روايات كذلك في كتب أهل السنة تروحي التحريف، ولكن هل أحد من أهل السنة قال أنها مثلا مثل رواية صحيح في كتب أهل السنة تقول كانت سورة الأحزاب من سورة الوقعة، يعني معناها سقطت منها 100 آية، هذه الآية فهمنا منها بعض أهل السنة بالتحريف فقالوا بتحريف القرآن، لكن هل يمكن أن نحكم على كل أهل السنة أنهم قالوا بالتحريف؟ لأن بعض الشرذمة من أهل السنة قالوا بالتحريف، هل يمكن أن نحكم على طائفة كاملة من أهل السنة بسبب أن شخص يأتي عالم من علماء أهل السنة يقول بالتحريف لأنه رواية صحيحة ثابتة عند أهل السنة أن سورة الأحزاب كانت سورة البقرة، يعني معناها 200 آية، أكثر من 200 آية، وهذا لا يمكن أن نقول فيها نفخ فراوة، نفخ فراوة لا يكون 200، الله ليس من حكمته أن ينزل سورة كاملة من 300 آية ثم يحفظ منها 200 آية، هذا لا يمكن أن يحدث، نفخ فراوة لا يكون، ليس ممكن أن الله ينزل قانون مكون من 300 آية ثم بعد ذلك يحدث منه 200 آية، لا يكون أصلا، لن يحدث أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة مكونة من 300 آية ثم بعد ذلك نتعرف منها 200، أن يكون آية واحدة رواية واحدة. ومن هنا أنا أقول لك اتق الله يا شيخ عثمان الخليل، اتق الله في التعامل مع كتب الإجماع العسكري، اتق الله ولا تجعل الأحاديث الموضوعة أحاديث الغلاة آيات الغلاة لعنهم الله هي الممثل الوحيد لمذهب الإجماع العسكري، ولا تعلم أن الإجماع العسكري يتبرؤون من الغلاة ويلعنون الغلاة ويقولون في كتبنا روايات الغلاة، وتعلم أنه كما دخلت الروايات الإسرائيلية في كتب الإثني عشرية في كتب أهل السنة فقد دخلت روايات الغلاة في كتب الإثني عشرية، تعلم كل ذلك فاتق الله. أصلا ربما تجد أناس يصفقونك في هذا الكلام، لكن لن تجد هنالك في يوم الآخر التصديق يدوم، هنالك حساب وعقاب، فأرجوك يا شيخ عثمان اتق الله، لا تستند إلى مثل هذه الروايات الغريبة والروايات الموضوعة والروايات الدخيلة، ارفع نفسك عن مثل هذه. أنا بالساعة الآن أتي لك بمئات رواية من البخاري من مسلم اصلا اخجل من ان اقراها امامك. اصلا روايات اخجل. ولكن انا من دعاه التقريب، انا من دعاه التقريب اصلا، ومن دعاه الوحده الاسلاميه، وانا اخجل من الذات الالهيه ان اتي واتمسخر من الامام البخاري رضي الله عليه ومن الامام مسلم، لانني احترم هؤلاء. اما انت فلا تحترم اي مسلم، لا تحترم اي مسلم. ولذلك ارجوك يا شيخ عثمان ان تتقي الله الوحده الاسلاميه، اتق الله في التقريب بين الامه الاسلاميه، اتق الله ونحن نمر في اسوأ وضع اسلامي في الارض الحديث. انا استطيع ان اعمل كل شيء الان، امامي عشرات الروايات التي استطيع من البخاري من سننه، وهي في منتهى الغرابه وفي منتهى السخافه، ولكن انا لدي فيه ولدي خيره تمنعني ان اتي واشن على مسلم كالبخاري، وانا اعلم ان في هذه الغرفة يوجد بعض المسيحيين وبعض اليهود والنصارى ممن يستغلون ذلك. والمناظرة قد انتهت، ونستودعكم الله وتفضلوا معكم معي.
طيب عفوا اخواني، انا اعتذر الاخوة الكرام، رجاء اخواني لا احد يتصرف بالنقاط الا الاخ احمد. تفضل الشيخ، الشيخ عثمان تفضل معك معكم.
عفوا، انا لما قلت انتهيت ليس معنى هذا أنه يعني يؤخذ مني ويوضع لي نقطة حمراء، ومثل هذا الكلام الذي يكتب الآن يعني للأسف يعني ما أدري ماذا أقول، لكن أترك هذا الكلام بعدين. أنا أقول عموما للجميع، دكتور عصام سيأتي دور التحريف إن شاء الله تعالى، ولكن اختصارا الآن طالما أنك تتبرأ من التحريف وأنا أتبرأ، أنا أقول لعنة الله على من يقول إن القرآن محرف. هل تجرؤ دكتور عصام أن تقول لعنة الله على من يقول إن القرآن محرف؟ أنا سأخرج، ولكن أتمنى أن أسمعها منك دكتور عصام، لعنة الله على من يقول إن القرآن محرف. تفضل دكتور عصام، وأنا أعتبر نفسي قد خرجت بعد أن أسمع كلام دكتور عصام، وسأنتقل إلى غرفة الأنصار، وشكرا جزيلا.
وأنا أقول اللهم إني أبرأ إليك وألعن من يقول بتحريف القرآن كائنا من كان. ولكن أنا أريد أن أؤكد نقطة معينة لا تكيل مثيالي. أنا المشكلة الكبرى أن الشيخ عثمان الخميس في كتبه ومحاضراته يكفر الاثنى عشرية الذين قالوا بالتحريف، لكن إذا وجد أحد من أهل السنة يقول بالتحريف لا يكفر. لماذا هذا القيد بالإجابة؟ يعني عندما يكون القائد من الإثنى عشرية يكون كافر، ولكن إذا كان القائل بالتحريف من أهل السنة لا يكون كافر. لماذا هذا الكيل من الكيد بالإجابة؟ لماذا هذا الأسلوب؟ ولماذا إذا كنت أنت تعلم قل اللهم إني ألعن كل من كان من الصحابة أو كان من التابعين أو كان من قال بالتحريف، كان صحابيا أو تابعيا أو كان من كان، قل هكذا. أنا أتمنى أن الشيخ عثمان أن يقول هكذا، قل اللهم إني ألعن من قال بالتحريف، كان من الصحابة أم كان من التابعين أم كان من التابعين. تفضل قل هكذا، إذا كنت لن تتابع القرآن يعني أرجو من الشيخ عثمان أن يقول هكذا.
لا بس الآن طبعا الشيخ قال أنه بعد أن يسمع هذا، نعم قال الشيخ بعد أن يسمع هذا الكلام سيخرج. الشيخ علان تريدون المايك ممكن تسمو رقم واحد، إذا تريدون المايك ممكن تسمو رقم واحد. طيب تفضلوا المايك معكم.
فقط حتى لا تطول المسألة، يعني أنا كما قلت أنصر إن شاء الله تعالى، لكن أقول يعني هذه الكتابات من اسمه المهند، يعني أنا طلبت من البداية لا أحد يكتب لا أحد يكتب لا أحد يكتب، لكن للأسف ما في أي التزام، للأسف أقول ما في أي التزام، والظاهر أنهم لا يكتفون بصاحبهم الذي يناظر. وأنا دكتور عصام قلتها وأقولها ويقولها كل سني مرفوع الرأس أو حالة كونه مرفوع الرأس، لعنة الله على كل من يقول إن القرآن محرف، لعنة الله على كل من يقول أن القرآن زيد منه حرف أو نقص منه حرف. هذه نقولها مهما كان هذا الإنسان من كبير أو صغير، كل من ادعى
أن القرآن محرف فهو ملعون فهو كافر عندنا. من زعم أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فهو كافر. وإن شاء الله تعالى يأتي هذا ويناقش في وقته بحول الله تبارك وتعالى وقوته إن أراد الدكتور عصام. لذلك أنا أقول من الأولين والآخرين، صحابي غير صحابي ما يفرق عندنا. فإن شئت دكتور عصام نناقش موضوع تهيغ، لن يطرحته بقوة أنا، ناقشني فيه، ناظرني، ما في أي مانع، ناظرني دكتور عصام في هذه المسألة. فنحن نقول أن القرآن مصون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأقول بعد هذا كله إلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبكم على هذا الوقت الذي قطعناه من وقتكم الثمين، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وأنا أستميحكم عذرا لأنني كنت يعني وعدتكم أن أجلس معكم نصف ساعة، ولكن الله المستعان الوقت قد تأخر، ولكن لا مانع أن نجلس ثلث ساعة إن شاء الله تعالى إلى الواحد إلا ربع، نسمع منكم ونستفيد إن شاء الله تعالى. تفضلوا بارك الله فيكم.
عثمان في الغربة من ورائتها الكلية اللي ندرس فيها، يصلون فيه روافض، يدخلون المسجد يصلون فيه روافض ويضعون الحصى ويضعون ملصقات ملفقة، أحاديث ملفقة عن الرسول، ومرات يعني يحطون ملصقات تسب في الصحابة. فما هو الحل؟ هل نطرد لهم خصوصا أن الكلية هي اللي فرحة لهم أنهم يصلون في هذا المسجد، يقول المسجد لكم شيعة وسنة، فما هو يعني العمل؟ هل نطردهم أو يضعون يعني حصائر ومصفقات مثل ما نستفيد يعني.
أما بالنسبة لي أول شيء نقول أعانكم الله تبارك وتعالى، وإن كنتم تستطيعون أن لا تعيشوا في بلاد الكفر إذا كانت هذه من بلاد الكفر، فالأصل أنه لا يجوز للمسلم يعيش في بلاد الكفر، وإن كنتم لا تستطيعون فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أموركم وأن يسهل لكم عودتكم إلى بلاد الإسلام. أما بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين سألت عنهم، فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لما يكتبون عن الصحابة رضي الله عنهم أو يطعنون في مذهب أهل السنة أو في القرآن أو غير ذلك، فهؤلاء يمنعون لا شك، يمنعون من هذا. إن كان بيدكم المنع سواء تمنعونهم أنتم أو تكلمون من يمنعهم، لأنهم يثيرون الفتنة ويسبون الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعز إلينا من آبائنا. وأما بالنسبة للحصر فهذه أمرها أسهل، إذا كان يصلون الحصر في أماكنهم بعيدة عنكم لا يقطعون صفوفكم، فأتصور إن شاء الله ما هي مانع، لكن تنصحونهم وتذكرونهم، تجعلها سبب إن شاء الله تعالى بدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى بشريط أو كتيب أو نصيحة أو دعوة في ظهر الغيب، لعل الله يجعل هدايتهم على أيديكم. لكن أهم شيء بالنسبة لما يكسب عن الصحابة من طعن وسب وهذا، فلا شك أنهم يمنعون من إن كان بيدكم ذلك، وعانكم الله جل وعلا.
وأخص بالذكر قاتل الأكبر علي بن عائل الله الفترة إلى يوم الدين أبو سمية. فوالله يا أخي الحديث ما سمعت في حياتي لا من أبو جهل ولا من أبو لهب ولا حتى من كفار العالم أحد يشتم مثل هذا الخبيث حشاك. فمثل هذا أخي الحبيب أسألك بالله يا أخي، ألا يجوز قتله عيانا وقاتله إن شاء الله مجهور؟ والله يا أخي الحبيب أنا لست يعني ما تكلمت هذا حتى يعني أضيع وقت، لكن والله يا أخي الحبيب ما ترك شتمة أو مسبة في حق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أو أبو بكر الأخوة كان كمان كلهم بدون أو عد ما شئت من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قررهم بأبشع ما أنت رأي. مثل هذا حضرك الله ألا يجوز ولا كلام له قتله عيانا من غير رحمة؟ بقى الله وما يدريك يا شيخ لعل الله يهديني به يوم من الأيام في الصحراء شجر بشجر، يعني وما يدريك فقط يعني فضل الأجواء.
أولا نقول أحبك الله الذي أحبتنا فيه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك ومن يسمع إلى ما يحب ويرضى. أما بالنسبة لشتم هذا الضال المضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فهنا نقول كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فشك أن هؤلاء الذين يسبون نحن نعطيهم المجال عندما نأتي ونناقشهم بدون ضوابط، فيجرؤون ولا يجوز لنا أصلا أن نبقى وأن نسمع مثل هذا الكلام. وسبقا قلت مثل هذا الكلام عن الدخول إلى غرفة النصارى، وأعيد أفرز هذا الكلام في هذه الغرفة. أقول لكم إذا دخلتم إلى غرفة من الغرف يسب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه في دين الله تبارك وتعالى ويخاض فيه في الباطل، فلا تجلسوا معهم، إنكم إذا مثلهم. فإما أن تنكر ويسمح لك بأن تنكر، وإما أن تخرج. أما أن تجلس وتستمع لمثل هذا الغثاء فهذا لا يجوز لك، لا أنت ولا غيرك. لا يجوز أن يسمع مثل هذا الكلام، بل يجب علينا أن نخرج إذا سمعنا مثل هذا الكلام. وإذا أردنا أن نسمع نرد فنلزمهم بالأدب وعدم السب، عند ذلك نرد ونسمع وما في مانع كنقاش علمي. أما السب والطعن وكذا ونجلس نسمع ونناقشهم في هذا وهم يسبوننا ونسبهم ويسبون أصحاب النبي ونسب علماءهم، فهذا والله ما كان من هدي السلف رحمهم الله تعالى، ولا هذا من دين الله في شيء. فهذا لا يجوز، بارك الله فيك وفي الجميع، أن نسمع هذا السب ونسكت. فإما أن نخرج وإما أن نرد إن سمح لنا بالرد، وأيضا رد لا بالسب وإنما بالمنع إذا كنا نستطيع أن نمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما بالنسبة لقولك أنه جواز قتله، فهذا لا شك أنه غير صحيح، أنه يقتل هكذا غير صحيح. وإنما حتى لو قلنا إنه مهدر الدم، وهو لا شك أنه الذي يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة بالذات التي برأها الله تبارك وتعالى وطعن فيها، هذا كافر ومرتد. ولكن القصد أن استباحة الدم ليس كل واحد يقيم الحج على كل أحد، ولذا صارت فوضى، وذلك هذه يستفتى فيها كبار العلماء. ومع هذا الذي يعرفه عن كبار العلماء أنهم لا يفتون بهذا، أنه كل واحد يقتل أي واحد يرى أنه كفر، هذه مصيبة، قد استباح دماء الأمة. فلذلك أقول أمثال هؤلاء لا يجوز الجلوس معهم ولا سماع حديثهم، والله أعلى وأعلم. جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في سؤال أحتاج منك تجاوب، وحكم المقاطعة الأمريكية واليهودية، شكرا.
أنا أقول أمثال هذه المسائل يعني يرجع فيها إلى كبار العلماء يستفتون فيها، وهي قضية أنها تصدر فتوى أنها تقاطع هذه البضاعة هكذا. أما أنه يعني كل إنسان يفتي بنفسه فهذه صح الحقيقة، لكن من حيث الجملة كمسألة فقهية لا شك أن اليهود كانوا من أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خانوه في الخندق، وكذلك أرادوا قتله لما طلب منهم الدية وهم بنو قينقاع، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير، وقاتلهم صلوات الله في خيبر كما هو معلوم بعد أن طردهم من المدينة صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، قاتلهم أيضا في خيبر، وأهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مسمومة وحاولوا قتله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيدهم للإسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم أمر معلوم. ومع هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، ولا أعرف أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا تشتروا من اليهود ولا تبايعوهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وهاجر معه أصحابه، كان من سعد بن الربيع أنه أراد أن يعطي نصف ماله لعبد الرحمن بن عوف، فرفض عبد الرحمن بن عوف ذلك وطلب منه أن يدله على السوق، فدله على سوق بني قينقاع، فذهب وتاجر بذلك السوق. فالشاهد من كلامي أن النبي باع واشترى من اليهود، طيب، وتعامل معهم صلوات الله وسلامه عليه. فقضية الجواز والتحريم شيء، وقضية أن الإنسان من نفسه يعني يجد أن شعورا داخليا يدفعه إلى نصرة إخوانه ومحاربة هؤلاء وعدم الشراء منهم لعدم كسبهم وما شابه، هذا شعور طيب للمسلم أن يستشعر يعني ظلم هؤلاء سواء الأمريكان أو الروس أو الفرنسيين. يعني ترى كل دول الكفر، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. يعني اليابان زينين معنا، موقفهم جيد، ولا روسيا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا ايطاليا، كل هؤلاء دول كفر والعياذ بالله، يعني تعاونوا على المسلمين في كل مكان ويقتلوا المسلمين في كل مكان ويساعدوا بعضهم بعض على قتل المسلمين في كل مكان. هي قضية ليست قضية امريكا ولا قضية اسرائيل اليهود ولا قضية غيرهم، كله الكفر ملة واحدة. فلو ان الانسان يعني صار الامر بينه وبين ربه تبارك وتعالى انه يمتنع من الشراء من هؤلاء حتى لا يربحهم، لأنه قد يدفع هذه الأموال لحرب المسلمين، فهذا شعور طيب. ولكن القصد تحريم ذلك على الناس، إلزام الناس وتأثيمهم، هذه القضية التي قلت يعني تحتاج إلى فتوى من أهل العلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله اني يعني في كلمتين يعني شكرا يا ربي، اشكرك يا الهي، اشكرك يا الهي لاني عشت في عصر عاش فيه الشيخ عثمان الخميس وسمعت صوته، واني عشت في عصر سمعت فيه صوت الشيخ دمشقيك والكثير من الاخوان. اللهم اشهد اني قد تثبت على اهل السنه والجماعه، اللهم اشهد يا رب، اللهم اشهد يا رب. شكرا لكم، شكرا لكم.
شيخنا الشيخ عثمان، أريد أن أتكلم أو أقول كلمة حق إن شاء الله أمام الأخوة جميعا. الأخ غلام الذي كنا يعني بعض المرات نعترض على أسئلته وكنا نسيء الظن فيه جزاه الله خيرا، الأخ غلام كتب كلام طيبا عندما خرجنا من غرفة الحق وقال: أنا أشهد أمام الله أن العماد قد فضح هذه الليلة، وأحمد الله عز وجل أني قد تبين لي الحق، وأنا أشهد في سني بعدما كنت مختلفا مع الرب. كذا كلام شبيه بهذا. أحببت أن أتدخل هنا حتى أذكر الإخوة الذين كانوا بعض المرات يسيئون الظن لله، أنه الحمد لله تبين لي أنه إن شاء الله صادق، وأشكرهم على ما تقدم منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تخلص نوايانا جميعا ونسمنا والشيخ والمسلمين جميعا لما فيه رضا. جزاكم الله خيرا ونعتذر من عظامك. السلام عليكم ورحمة الله.
قول وبالله التوفيق. بارك الله فيك. كلمة الشرك وكلمة الكفر في القرآن الكريم نفهم منها نحن أهل السنة والجماعة أن الشرك هو الإشراك لها جل وجل، عبادة الله أو عبادة معه غيره أو صرف شيء من العبادة لغير الله، هذا مفهوم الشرك. والكفر هذا، والكفر هو الكفر بالله عز وجل. الذي يقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره يفهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس من عبادة هذه الأوثان وهذه الآلهة إلى عبادة وحده. أما عند الرافضة وكتب التفسير فالشرك كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن الله لا يشرك، إن الله لا يغفر لمن يشرك في إمامة علي، إن الله هو هذا المعنى عندهم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالته ليخرج مشركي الجاهلية لأنهم يشركون في ولاية علي إلى القول بوحدانية إمامة علي والقول بالولاية له وحده، أظن السؤال مفهوم، جزاك الله وبارك فيك.
نعم مفهوم، ولكن لا أظنه سؤالا. هو تقرير، أنت تقرر قضية معينة وهذا حق كما قلت بارك الله فيك. فعلا لا شك أن هذا الكلام في يعني قوله أن الشرك هو شرك الإمامة، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين يعني إمامين غير ذلك، لا شك أن هذا من لعبهم بكتاب الله تبارك وتعالى، وكلامك حق لا شك فيه. إذا قلت أنا في البداية ما كنت سألني ما رأيت سؤالا، وإنما رأيت يعني تقريرا، وتقريرك في محله لا شك في هذا، وأنا وافقك تماما على هذا الكلام، وصلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وبالنسبة للشيخ غلام صلى الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياه على طاعته، وأحب الله تبارك وتعالى من أحبنا فيه، وأقول لكم جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. ولكن أيضا طلب، ما أدري لعله لا يطلب لا يقبل، لكن طلب، وهو أرجوكم أنه تخففوا أيضا أنتم من السب والطعن واللعن خاصة للأحياء، يعني لو خفف الإنسان من اللعن وغيره فهذا شيء طيب. وندعوكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بحول الله الساعة 9 لإكمال فضائح كتاب المراجعات بحول الله تبارك وتعالى قوته. أنا أقرأ هنا أنه مناظرة الأسبوع القادم مع المهند حول التوحيد، فنسأل الله تبارك وتعالى يثبت الشيخ في هذه المناظرة. والحمد لله يعني ما عندهم شيء، وأنا أعلم علم اليقين، ولا يعني أتألى على الله تبارك وتعالى، لكني أعلم علم اليقين مما سمعت منهم ومما أعرف عن الشيخ دمشقية حفظه الله تعالى، أنهم ما عندهم شيء، وأن صاحب الحق يظهر والله الحمد والمنة. وطالما أنك يا شيخ يعني تقوم بالدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ودافع عن الحق، فإن الله ناصرك سبحانه وتعالى. ولكن أوصيك وأوصي نفسي وأوصي الجميع بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص وإرادة ما عند الله، وليس إرادة هزيمتهم أو إرادة الانتصار أو إرادة الظهور، وإنما إرادة الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وفقكم الله تبارك وتعالى إلى كل خير. وإن شاء الله الأسبوع القادم نستمع إلى الشيخ دمشقية، وصلى الله تبارك وتعالى أن يشكر لكم سعيكم، وآسف آسف آسف جدا أني أخرتكم عن صلاة الفجر، ولكن لعل الله يعيننا وإياكم على أن نقوم لأدائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ هذروم يريد اللاقي تبارك الله فيه، لعله يريد أن تتكلم كلمة. ونبشرك يا أطول، يعني الحمد لله كثيرين يعني من غيروا قناعاتهم من مذهب الرفض، وليس الكثيرين فيما أعلنوا عن ذلك، إن شاء الله سيتم الإعلان عنها قريبا واحدا واحدا يعني. ويكفي والله لو كان واحدا فقط قد غير دينه يعني من المذهب الرفض إلى دين التوحيد، لكان كافيا للشيخ عثمان من وراء هذه المناظرة. تفضل يا أخي غلوم لك اللاقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عثمان تطمير، نحن أهل السنة لا نكذب، نحن أهل السنة لا نكذب يا أخوان، الرجاء أن تفهموني غلطا، أنا كررت كلامي وقلتها في غرف الرافضة كثير من غرفكم. أنا لم أكن شيعيا ولم أكن سنيا على وجه التحديد أو على وجه الخصوص. أنا موجود يعني لأم من يعني أصول رافضية أو من يعني عراقية خلينا نقول، ولأب سني مذهب لم أر يعني أتوفي وعمري 3 أشهر. يعني أنا يعني كل ما تربيته عند أهل الوالدة، حيث هناك السنة والشيعة، بل الشيعة يمكن أكثرية، ولكن أنا اخترت المذهب هذا قبل، مو الآن ولا يمكن من عقب المناظرة، أنا اخترت المذهب هذا من قبل يمكن 10 سنين. كنت أبحث وأذهب إلى الإحسانيات وأوضعهم وأسمع الكلام وأتأثر وإلى آخرين هذا الكلام، وكنت أذهب إلى مساجد السنة بإنصاف الحق. أنا لم أكن على مذهب معين، بل كنت على يعني على 2، إلى الحمد لله قبل 10 سنين أو يعني ما يعني قريب من ذلك اخترت نظر الرسم المجتمع، ولكن كل يوم تزداد قناعتي، كل يوم تزداد قناعتي، والحمد لله الذي جاء اليوم يعلنها كما أعلنت كل مناظرة. ولكن اليوم أشهد الله أن فعلا أنا يعني تأكدت من صحة عقيدة أهل السنة والجماعة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. وأطلب من الشيخ دمشقية، يعني أنت أخي وحبيب الله، يا أخي يا شيخ دمشقية، كل ما أطلب منك، أنا أعرف الرافضة كثيرا، بل تابيت معهم وأكلت معهم وأعيش معهم ورسمت معهم وسمعت معهم وبكيت معهم، كل ما أطلب من عندك يا أخي أن تأخذهم باليمين لهم، وأطلب من الأخوة لا تسبوهم، لا تسألهم، لا تأخذون طريقهم، لا تأخذون طريقهم، خلي سبوهم. يعني يقولون العيب لما تطلع من أهل العيب تصير عيب، لا والله ما هي عيب، لكن أنا أرضى بكم يا أخواني، لا تسبوهم ولا ولا حتى تردون عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالس مع أبو بكر، أبو بكر كان جالس مع رضوان الله عليه، كان واحد سبتي، فمن بدأ أبو بكر يرد عليه، أتذكر أنا هذا القصة بالضبط، غضب الرسول على منه، على اللي كان سبه، على أبو بكر، لا على أبو بكر. أرجوكم يا أخواني أخذوهم بالسياسة، والله هم 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 محاطون بهالة عظيمة جدا، تخويف أن الله إذا قرأك أو خطفني راح يقوم فيك إلى آخر من الأمر، الخرافات والكراهات اللي من زرق فيها. شكرا لكم، الله أريد أن أصل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم.